بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فمن أحب أن يتزود في مسألة ما لا يتم المأمور إلا به ينظر مجموع الفتاوى المجلد 20 صفحة 159 وما بعدها. وهكذا القواعد والأصول الجامعة للشيخ بن سعدي رحمه الله في مقدمته صفحة 10. ومما ذكره شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في المجلد 20 التفريق بين ما يؤمر به قصدا وما يؤمر به تبعا، تبعا لتحقيق المقصود. فما أمر به قصدا هو الواجب الذي يذم ويعاقب على تركه، وأما الوسيلة فهي وإن كانت واجبة وجوب تبع لكن لا يعاقب على تركها. ما معنى هذا؟ مثل شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله بالحج، وجب على رجلين أحدهما في الطائف مثلا بقرب مكة، والآخر نقول في إندونيسيا. هذا واجب عليه الحج وهذا واجب عليه الحج، وكلاهما مستطيع لو فرض أنهما تركا الحج. فالذي في البلد البعيد يستحق العقوبة على ماذا؟ على ترك الحج. وهل يعاقب على تركه للوسيلة الذي هو السفر البعيد من المشرق إلى مكة، ويكون إثمه أعظم بأضعاف من ذاك الذي في الطائف؟ الجواب لا. قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: من أمر بالحج وكان مكانه بعيدا فعليه أن يسعى من المكان البعيد، ومن كان مكانه قريبا فعليه أن يسعى من المكان القريب. فقطع تلك المسافات من لوازم المأمور به. ومع هذا فإذا ترك هذان الحج لم يكن عقوبة البعيد أعظم من عقوبة القريب، بل الأولى أن تكون عقوبة القريب أعظم لقرب مكانه وسهولة الفعل عليه أكثر من البعيد، مع أن ثواب البعيد أعظم. فالعقوبة على الترك إنما تكون على ترك المقصود بالأمر، لا على فعل الأضداد وترك اللوازم. هذا حاصل كلامه رحمه الله في المصدر الذي ذكرناه لك. وهناك مسائل أيضا، مسائل متعلقة بهذا الشأن، التوسع فيها لعله يكون في موضع آخر. وكتاب معالم أصول الفقه للجيزاني: أما الرجل فعليه مؤاخذات في منهجه، محمد بن حسين الجيزاني عليه مؤاخذات في منهجه، والكتاب يثني عليه شيخنا يحيى فيما سمعته منه، ويقول هو كتاب طيب، يعني من حيث المصادر والمراجع التي ذكرها، وهكذا أيضا من أحسن ما فيه أنه جعل هذا البحث معالم أصول الفقه عند أهل السنة والجماعة، واختار كتبا من كتب الوصول عند أهل السنة وبنى عليها البحث، ومن أحسن ما فيه أنه يغترف اغترافا من كتب شيخ الإسلام ومن كتب ابن القيم، فمراجع الوصول في كتب شيخ الإسلام وفي كتب ابن القيم ينقل منها كثيرا في هذا البحث. طيب، نقرأ درس اليوم. إذن ما أخذناه في الدرس السابق في تكرار المأمور به أو عدم تكراره، تحرير محل النزاع هو في الصورة التي لا يكون فيها قيد بوحدة ولا بتكرار. في هذه الحال الأكثرون على عدم إفادته التكرار. وذهب ابن القيم رحمه الله في جلاء الأفهام صفحة 217 إلى أنه يفيد التكرار. هو يوافق على أن الأمر في اللغة لا يفيد التكرار، ولكنه قال في عرف الشارع يفيد التكرار. ما دليله؟ قال دليلنا في ذلك أن أكثر الأوامر الشرعية في الكتاب أو في السنة واردة ومراد بها التكرار، فصار هذا عرفا للشارع في هذه المسألة، فتحمل الأوامر على عرفه، على عرف الشارع. هذا الذي ذهب إليه ابن القيم رحمه الله. والحاصل في هذه المسألة بارك الله فيكم أنه لا يكاد هؤلاء ولا هؤلاء لا يكادون يختلفون في تطبيق هذه الفروع. فابن القيم مثلا يقول أكثر ما ورد في الشرع التكرار. من أين؟ من قرائن تدل عليه، من قرائن تدل عليه. وهذا لا يخالف فيه من يقول إن التكرار، إن الأمر لا يفيد التكرار، لأنهم يقولون مسألتنا إذا لم تكن هناك قرائن، فإن وجدت هناك قرائن فيصار إلى القرينة. والحاصل أنه لا تكاد توجد ثمرة لهذا الخلاف، لأن أكثر الأوامر يقيد فيها الأمر إما بالوحدة وإما بالتكرار، أما ما عدا ذلك فربما تكون أمثلته نادرة جدا. قال رحمه الله: وأخ يسأل ما معنى القرينة؟ القرينة معناها، القرينة معناه مأخوذ هذا الفعل من المقارنة، قرينة بمعنى مقارنة، مقارنة لذلك الدليل، وهذه المقارنة لهذا الدليل معناه مرتبطة به، تبينه وتدل عليه. فقولهم قرينة تقتضي الوحدة، قرينة تقتضي التكرار، معناه شيء، إما أن يكون هذا الشيء شيء لفظي ملفوظ به، وإما أن يكون شيئا حاليا من الحال وليس ملفوظا به. فهذه القرينة معناه أن يقارن هذا النص شيء يدل على المراد به، أن يقارنه شيء يدل على المراد به، وهذا الشيء قد يكون حاليا أن يعرف من الخطاب من غير لفظ من حال الخطاب، وقد يكون لفظيا ملفوظا به في الخطاب. قال: الأمر المطلق يقتضي فعل المأمور به على الفور. قال: إذا وردت صيغة الأمر خالية مما يدل على فور أو تراخ اقتضت فعل المأمور به فورا في أول زمن الإمكان. إذا وردت صيغة الأمر خالية مما يدل على فور أو تراخ اقتضت، أي هذه الصيغة، فعل المأمور به. ما معنى اقتضت؟ يعني دلت على فعل المأمور به، طلبت فعل المأمور به، حكمت بفعل المأمور به، هذا معنى اقتضت. اقتضت معناه من القضاء، والقضاء بمعنى الحكم، بمعنى الطلب، يعني يقتضي كذا، مقتضى خطاب الشرع معناه ما يطلبه خطاب الشرع، ما يدل عليه، ما يحكم به. قال: اقتضت فعل المأمور به. إذن صيغة الأمر تقتضي فعل المأمور به فورا، هذا هو الصحيح في أول زمن الإمكان لقيام الأدلة على ذلك. في أول زمن الإمكان، هذا معنى الفورية. معنى الفورية أن يوقع ذلك المأمور في أول زمن يمكن فيه، يمكن للعبد فيه أن يفعله، يمكن للعبد فيه أن يفعله. مثال ذلك: صوم رمضان فيه قضاء من أفطر لعذر أم ليس فيه قضاء؟ من أفطر لعذر فإنه يقضي، والقضاء دل الدليل على أنه على التراخي كما سيأتي كما في حديث عائشة. لكن لو فرض أن القضاء على الفور، لو فرض أن القضاء على الفور، فهذا رجل أفطر في أول رمضان يومين، أفطر في اليوم الثاني واليوم الثالث من رمضان، هل نقول يقضيه في اليوم الرابع من رمضان؟ يقضيه في اليوم الرابع من رمضان؟ لا، لأنه ليس أول إمكان الفعل. وهل نقول يقضيه في نصف رمضان، في آخر رمضان، يقضيه يوم العيد؟ لا، متى يقضيه؟ بعد يوم العيد، في اليوم الثاني من شوال. هذا لو لا، يعني من باب فرض المسألة حتى تفهم معنى قوله في أول زمن الإمكان. في أول زمن الإمكان، يعني في أول زمن يمكنك أن تفعل ذلك المأمور من غير موانع شرعية، من غير موانع شرعية، فتقوم بفعل ذلك المأمور. قال: لقيام الأدلة على ذلك، كقوله تعالى، قوله كقوله تعالى، أي في هو في صدد سرد الأدلة، في صدد سرد الأدلة على أن المأمورات على الفور، كقوله تعالى: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. سارعوا فعل ماذا يا إخوان؟ فعل أمر، والأمر يقتضي الوجوب أم يقتضي الندب؟ يقتضي الوجوب. إذن هذا الدليل فيه وجوب ماذا؟ وجوب المسارعة، فيه وجوب المسارعة في المأمورات، فيه وجوب المسارعة، وهذا وجه الاستدلال. قال: وقوله سابقوا إلى مغفرة من ربكم، وقوله فاستبقوا الخيرات، وكمدحه المسارعين في قوله أولئك يسارعون في الخيرات. ووجه دلالة هذه النصوص أن وضع الاستباق والمسابقة والمسارعة والمسارعة للفورية، هذا وجه في أخذ الدلالة من هذه النصوص، أن هذه المواد مادة سارع وسابق واستبق، هذه تدل على الفورية، لأنه لا يسمى مسارعا وهو في آخر في أخريات القوم، ولا يسمى مسابقا وهو قاعد يمشي ببطء، إنما المسابق هو الذي يكون في أوائل القوم. هذا وجه في أخذ الدلالة من هذه الآيات. والوجه الآخر هو الذي ذكرناه لكم أنها أوامر والأمر يقتضي الوجوب، استدل بذلك ابن عثيمين في أصوله. قال: وكذم الله تعالى لإبليس على عدم المبادرة بالسجود بقوله تعالى: ما منعك ألا تسجد إذ أمرتك. ذم الله عز وجل إبليس لأنه لم يبتدر الأمر، أمره الله عز وجل فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس، فذمه الله على ذلك لأنه لم يبتدر الأمر. قال: أي في قوله: وإذ قلنا للملائكة اسجدوا لآدم، اسجدوا أمر، فسجدوا، والفان التعقيب فيه امتثال الأمر على التعقيب، فسجدوا إلا إبليس، ولو لم يكن الأمر للفور لما استحق الذم، لو لم يكن الأمر للفور لما استحق الذم، باعتبار ماذا؟ أنه بقي له وقت يمكن أن يوقع فيه ذلك السجود. قال: ويدل لذلك من جهة اللغة. إذن الأول، الدلائل الأول هي دلائل تقرير هذه المسألة من جهة التقرير للمسألة الكلية من مدلولات نصوص شرعية كلية، ووجه آخر من جهة اللغة أن السيد لو أمر عبده فلم يمتثل فعاقبه فاعتذر العبد بأن الأمر على التراخي لم يكن عذره مقبولا عندهم. لو أن السيد قال لعبده، لو أن السيد قال لعبده: أعد لي طعاما، فجاء وقت الظهر ولم يعد له الطعام فعاقبه، فلو قال العبد إن الأمر لا يقتضي الفور وإنما هو على التراخي، يمكن أن أعد لك الطعام في المغرب في اليوم الثاني في الأسبوع القادم، لو تعذر بذلك لم يقبل منه. دل على أن العرب في مقتضى لغتها أن الأمر على الفور. قال: وما استدل به القائلون بأنه على التراخي من تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج إلى 10 مدفوع. هذا دليل القائلين بأن الأمر للتراخي. ما هو دليلهم؟ قالوا: دليلنا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. من أي جهة؟ من جهة، قالوا من جهة أن الحج فرض عليه في 6 أو 7 مثلا، ولم يحج النبي صلى الله عليه وسلم إلا في 10، إلا في 10. هذا دليل على أن الأمر ليس للفور، لأنه لو كان للفور لحج النبي صلى الله عليه وسلم في تلك السنة التي فرض فيها الحج. هذا الاستدلال مدفوع. ما هو توجيه تأخير النبي صلى الله عليه وسلم الحج؟ قال: بكون النبي صلى الله عليه وسلم مدفوعا، بكون النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، يحتمل أنه أخره أي الحج لأغراض، أي لسبب، منها كراهيته لمشاهدة ما كان المشركون يفعلونه في الحرم مما فيه مخالفة للشريعة من أصنامهم التي كانت على ماذا في الحرم. ثم أيضا فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في أي عام؟ لو قلنا فرض في السنة في العام، لو قلنا فرض في 7، فتح النبي صلى الله عليه وسلم مكة في 8 وطهرها مما فيها من الأصنام والأوثان، ثم في 9 أرسل أبا هريرة، أرسل في الحج، أمر أبا بكر على الحج، وأرسل أبا هريرة في مؤذنين يؤذنون، وعلي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه منهم يؤذنون بصدر سورة براءة ويقولون للناس ألا يحج بعد العام مشرك ولا يطوف بالبيت عريان. ففي 8 طهرت الأوثان الحسية من الأصنام والصور ونحو ذلك، وفي 9 نودي بأن لا يقرب البيت مشرك ولا يطوف بالبيت عريان، طهرت من المخالفات. وفي 10 حج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فإذا تأخيره يحتمل أنه أخره لهذه المعاني، أنه سيحج وسيحج معه ناس كثير كما هو الحال وكما هو الواقع في حجته عليه الصلاة والسلام. حج معه أناس كثير مد البصر، وهؤلاء الناس الكثر لو لم تطهر الكعبة من الأوثان الحسية في السنة الثامنة، وهكذا أيضا من الأوثان من المخالفات من قرب المشرك للبيت وطوافه عريانا إلى غير ذلك، لا حصل أن يحتشد في ذلك الجمع من كان من المسلمين ومن كان يحج من المشركين والعراة. فطهر النبي صلى الله عليه وسلم البيت من هذه الأرجاس من المشركين ومن المخالفات، ثم حج في السنة العاشرة. قال: كراهيته لمشاهدة ما كان المشركون يفعلونه في الحرم مما فيه مخالفة للشريعة، على أن بعضهم يقول إن الحج فرض في السنة التاسعة، فعلى هذا لا إشكال، ولكن الصحيح أن الحج فرض قبل ذلك، وتأخير النبي صلى الله عليه وسلم للحج كان لأمر من هذه الأمور. قال: فلما أذن مؤذنه في السنة التاسعة، هؤلاء المؤذنون علي بن أبي طالب وأبو هريرة وكذا أمير الحج أبو بكر وغيرهم، ببراءة الله ورسوله من المشركين، صدر سورة براءة، ومنعهم من قربان الحرم، وطهر الله مكة من أدران الشرك، حج عليه الصلاة والسلام. إذن استدلالهم بقصة الحج ماذا؟ ليس بمستقيم بل هو مدفوع. قال: من يدخل في خطاب التكليف ومن لا يدخل؟ ذكر المؤلف رحمه الله، ذكر المؤلفون تقسيما جيدا فانتبه له، هذا التقسيم تقسيم جيد يلخص لك هذا المبحث. من يدخل في خطاب التكليف ومن لا يدخل؟ من الذي يدخل في خطاب التكليف؟ لأنه تقدم معنا أن الحكم هو خطاب الله المتعلق بأفعال المكلفين، ومن الذي يدخل في هذا الخطاب؟ ومن هذا المكلف الذي يدخل في هذا الخطاب؟ ومن الذي لا يدخل؟ هذه مسألة متعلقة ببيان الحكم. فقال رحمه الله أو قالوا: الناس على قسمين، قسم لم يكتمل إدراكه، وذلك إما لعدم البلوغ كالصغير، أو لفقدان العقل كالمجنون، أو لتغطيته كالسكران، تغطيته الها تعود على العقل، تغطية العقل كالسكران، أو لذهوله ذهول العقل كالساهي، هذا لم يكتمل إدراكه، هذا قسم. والثاني قسم وقسم مكتمل الإدراك، وهو البالغ العاقل السالم من العوارض المتقدمة، سالم من العوارض المتقدمة التي هي السكر والنسيان. فالقسم الأول لا يدخل في نطاق التكليف ولا يشمله الخطاب بدليل العقل والنقل. القسم الأول الذي لم يكتمل إدراكه دل الدليل على أنه غير داخل، أنه غير داخل في خطاب التكليف. أما من جهة العقل فلأن الأمر يقتضي الامتثال، إذا أمرك آمر فإن الأمر هذا يقتضي الامتثال، أن تمتثل، ومن لم يدرك أمرا لا يتأتى منه امتثاله، الذي لا يدرك الأمر كالصبي كيف يتأتى منه الامتثال وهو لا يدرك ما أمر به، هذا من جهة العقل. وأما من جهة النقل فلحديث رفع القلم عن ثلاث، رفع القلم عن ثلاث، وذكرهم وهم الصبي حتى يحتلم أو يبلغ، والمجنون حتى يفيق، والنائم حتى يستيقظ. فهؤلاء مرفوع عنهم القلم، لماذا؟ من جهة أن عقولهم إما أنها مفقودة أو هكذا أيضا مغطى عليها بنوم أو بسكر أو بسكر أو بصغر، فلم يبلغوا ما بلغه البالغون. قال: ولا يعترض. إذن هذا القسم الأول من لم يكتمل إدراكه ليس بداخل في التكليف. قد يقول قائل: إذا قلنا إنه ليس بداخل في التكليف، فإذا أخذ الصبي الذي لم يحتلم حجرا ورمى بها على نافذة رجل فكسر زجاج النافذة، يضمن إتلاف ذلك الزجاج أم لا يضمنه؟ يضمنه وليه، يضمنه وليه. قد يأتي قائل ويقول: كيف تقولون إنه ليس بمكلف ثم تقولون يضمن ما أتلفه؟ هذا الاعتراض أجاب عنه المؤلف فقال: ولا يعترض على هذا بتضمين ما أتلفه، لأن ضمان حق الغير يستوي فيه العاقل وغير العاقل، حتى لو أتلفته بهيمة لزم صاحبها ضمانه. يعني يقول هذا شيء لا يتعلق بالعقل وعدمه، وإنما هو شيء وضعي، شيء وضعي، ضمان الحقوق المتلفة هذا شيء وضعي، إذا حصل الإفساد في ذلك فإنه يضمن من أفسده أو من كان مرتبطا بمن أفسده كولي الصبي وصاحب البهيمة. قال: وأما القسم الثاني، إذن القسم الأول الذي لم يكتمل إدراكه لا يدخل، والقسم الثاني الذي هو مكتمل الإدراك. قال: وأما القسم الثاني فهم إما مسلمون أو غير مسلمين، إما مسلمون أو غير مسلمين، والخطاب إما بأصل كالعقائد، وإما بفرع كالصلاة والصيام ونحو ذلك. هذا على تقسيمهم للدين إلى أصول وفروع، وهو منتقد. لكن مراد المؤلف الخطاب إما أن يكون بالعقائد وإما أن يكون بغيرها، إما أن يكون بالعقائد وإما أن يكون بالعبادات غير العقائد. قال: فالخطاب بأصل الذي هو بالعقائد يشملهما اتفاقا. قول الله عز وجل: الخطاب بالأصل يعني معناه بالإيمان، بالدخول في الإيمان، هذا يشمل الكافر أو لا يشمله؟ الأمر بالدخول في الإسلام، بالدخول في الإيمان، الأمر بماذا؟ بالأوامر التي فيها التزام بالعقائد الصحيحة، هذا يشمل الناس كلهم، مؤمنهم وكافرهم. فالمؤمن أطاع فامتثل، والكافر عصى وكفر فكان من أصحاب النار. فالخطاب بأصل يعني بالعقائد يشملهما اتفاقا، أي لا خلاف فيه، ليست هذه هي المسألة، وإنما محل نزاع هو في القسم الثاني الذي قال فيه: والخطاب بفرع، يقصد بعبادة غير العقائد، فيه خلاف. هذا تحرير محل النزاع. انظر الآن، هذه النقطة في قوله والخطاب بفرع فيه خلاف، هذه النقطة هي وصولا إلى محل النزاع، وأما ما قبله فهو تقسيم لإدراك محل النزاع. قال: والصحيح دخول الكفار فيه كالمسلمين. الصحيح أن الكفار مخاطبون بأدلة الشريعة، ما كان في باب العقائد وما كان في غيرها. ما هي الأدلة؟ قال: ومن أدلة ذلك قوله تعالى عن الكفار: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين. هؤلاء كفار أم مسلمون؟ كفار. ما هو الدليل على أنهم كفار؟ ما هو الدليل؟ وكنا نكذب بيوم الدين، قولهم وكنا نكذب بيوم الدين. قال: فذكروا من أسباب تعظيمهم تركهم لما أمروا به من الفروع، كتركهم الصلاة والزكاة، وارتكابهم لما نهوا عنه بخوضهم مع الخائضين، ولم يقتصروا على ذلك السبب الأكبر وهو تكذيبهم بيوم الدين. فذكروا أشياء هي من العبادات غير العقائد. قال: ومنها رجمه صلى الله عليه وعلى آله وسلم اليهوديين، وكذلك يعني أقام عليهم حد الزنا، لأنهم في ذلك مخاطبون بماذا؟ بما خطب به المؤمنون من رجم الزاني المحصن، وهو كذلك في ماذا؟ في شريعة التوراة، لكنهم كانوا يخفون ذلك. وكذلك قوله تعالى: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله زدناهم عذابا فوق العذاب. الشاهد قوله: زدناهم عذابا فوق العذاب، فعندهم عذاب على كفرهم وعندهم عذاب فوق هذا العذاب. قال: وكما أن المؤمن يثاب على إيمانه وعلى امتثاله الأوامر واجتناب النواهي، يثاب على إيمانه ويثاب على الأشياء التي امتثلها من الأوامر بعد الإيمان كالصلاة والزكاة والصوم والحج وحسن الخلق وحسن الجوار وبر الوالدين إلى آخره، وهكذا اجتناب النواهي، فكذلك الكافر يعاقب على ترك التوحيد وعلى ارتكاب النواهي وعدم امتثال الأوامر. هذا القول هو الأقوى دليلا في هذه المسألة. وثمرة هذا بعضهم يقول إنه من الخلاف الذي ثمرته إنما تظهر في الآخرة، وبعضهم يذكر بعض الصور التي فيها خلاف، التي فيها خلاف باعتباره تقرير هذه المسألة. يقول في جلاء الأفهام كلام ابن القيم رحمه الله على مسألة التكرار في الأمر، صفحة كم؟ صفحة 217 تقريبا كذا. يقول الأصوليون أكثر ما يمثلون على الأمر بالسيد مع عبده، ما هو السر في ذلك؟ السر في ذلك أن الأمر السيد إلى عبده هذا أمر لا خلاف فيه، لأنه طبق فيه تعريف الأمر أنه صادر من أعلى إلى أدنى، وهو مع من اشترط العلو أو اشترط الاستعلاء فهو أيضا منطبق عليه، بخلاف لو قال لو أمر زيد عمرا، فعمر هذا قد يكون فوقه، قد يكون مساويا له، قد يكون دونه. والمقصد من هذا التمثيل أن الأوامر الشرعية التي هي أوامر من الله سبحانه وتعالى إلى عباده، فالله عز وجل هو السيد الله، والعباد عباد الله، فقصدهم تقريب هذا من باب ماذا؟ تقرير هذه المسائل. طيب، نكتفي بهذا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.